الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وفقه الله والسامعين في مسائل آيات الأحكام فصل سنن الفطرة. تقدم الكلام على مسائل آداب قضاء الحاجة، ذكر هذا الفصل لبيان بعض أحكام سنن الفطرة. سنن الفطرة، سنن مضاف والفطرة مضاف إليه. الفطرة نوعان، فطرة علمية وفطرة عملية. فالفطرة العلمية هي التي تتعلق بالاعتقاد، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مستدلا بالآية: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهذه فطرة تتعلق بالقلب، وهي الفطرة العملية تتعلق بالاعتقاد من الميل الله عز وجل ومحبته وعبادته والطلب القرب منه ورضاه. النوع الثاني فطرة عملية، وهي التي يتكلم عليها في هذا الباب، والمقصود بالفطرة العملية كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خمس من الفطرة، أو قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. والحديث الصحيحين سيأتي إن شاء الله الإشارة لحديث عائشة: عشر من الفطرة. أما المضاف سنن، السنة المقصود بها الطريقة، أي أشياء إذا فعلها الشخص أصبح في الظاهر مستقيما ليس فيه تشويه. وحينما يقال سنن الفطرة لا يلزم من ذلك أن تكون المذكورة في باب سنن الفطرة مستحبة، لأن اصطلاح سنة عند السلف المقصود بالسنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان واجبا أو مستحبا. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: من شهد صلاتنا وذبح بعد ذلك فهي أضحية، ومن ذبح قبل الصلاة فهو لحم أهداه لأهله. أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب قام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على البكر قام عندها ثلاثة. والمقصود بالسنة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واجبة، كما أيضا في حديث ابن عباس في صحيح البخاري جهر في صلاة الجنازة بالفاتحة وقال: لتعلم أنها سنة. الشاهد من ذلك لفظ السنة أعم من الاصطلاح المتأخر عند الأصوليين حينما يعرفون السنة بما أمر به لا على سبيل الإلزام، أو ما أمر به أمرا غير جازم. المسألة الأولى إعفاء اللحية. كما هو معلوم كثر الكلام في زماننا على حكم حلق اللحية وعلى إعفائها، هل هي من السنن فحلقها يدخل في باب الكراهة، أو هي واجبة فحلقها محرم؟ المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل والرجوع إلى كلام المتقدمين يتضح به الحق. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تحرير محل الخلاف. يقول الطبري رحمه الله تعالى فيما نقله عنه ابن حجر: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها، يعني كحديث وفر، حديث ابن عمر في الصحيحين، فظاهره التوفير وعدم الأخذ منها مطلقا، لا سيما أنه كما سمر بنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ شيئا منها، لا من قوله ولا من فعله. قال: وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، كما يسمر بنا عن الصحابة ومن أتى بعدهم، يؤخذ الزائد على القبضة. وسيأتينا كلام ابن الهمام. قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة، أي لا يؤخذ منها مطلقا إلا في حج وعمرة. وهذا هو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، ورد عن علي وعن أبي هريرة ما ظاهر الأخذ منها مطلقا، لكنه ليس عنهما في إن شاء الله آثارهم. وكره آخرون التعرض لها إلا في حج وعمرة. هناك قول رابع أيضا، وهو أخذ ما تطاير منها من غير حد، بمعنى تأخذ الشعرات الطويلة بحيث تكون مستوية في طولها، فيأخذ ما قد يرى الشخص أنه يشوه هيئتها من غير حد. يقول وفقه الله: والثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأخذ من اللحية في النسك، وجاء عن التابعين وأتباعهم ما ظاهره الأخذ من اللحية والعارض في النسك وغير النسك. الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين: الأول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج واعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. إسناده صحيح، رواه البخاري ومالك وغيرهما. قوله في الأثر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، قد يقول قائل: الأثر ليس فيه تخصيص الحج والعمرة، يفعل ذلك ولا يمنع أنه يأخذ في غير الحج والعمرة. لكن عند ابن سعد رواه بإسناده قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي قال: حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة. والأثر إسناده صحيح. محمد بن عبد الله الزبيري يخطي في حديث الثوري خاصة، وهذا منه، لكنه وافق الثقات كما مر وكما سيمر، فدل ذلك على أنه حفظ الأثر. ففي رواية ابن سعد قال: إلا في حج وعمرة، والاستثناء يدل على أنه لم يكن يأخذ من اللحية إلا في الحج والعمرة. كذلك أيضا رواه البيهقي بإسناده في الشعب قال: عن نافع عن ابن عمر لم يكن يأخذ من لحيته إلا لحل، أي إلا إذا أراد أن يتحلل من إحرامه، كالروايات السابقة. رواته ثقات عدا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ففيه ضعف، لكنه وافق الثقات. فالثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الأخذ ما زاد على القبضة في النسك فقط. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ففسر قول ربنا تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قال: التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية. والأثر عند ابن أبي شيبة والطبري في تفسيره وإسناده صحيح. فجعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قضاء التفث الأخذ من الشارب ومن اللحية، وأثر ابن عباس ليس فيه حد المأخوذ. الأثر الثالث عن جابر رضي الله تعالى عنه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. والأثر عند أبي داود بإسناد حسن. السبال جمع سبلة، تطلق على مقدمة اللحية من الإسبال، وكذلك تطلق السبال على الشارب، فمن أيهما؟ اللي يظهر والله أعلم أن المقصود بها اللحية. يقول ابن حجر في الفاتح قال: السبال ما طال من شعر اللحية. فأشار جابر رضي الله تعالى عنه إلى أنهم يقصرون منها في النسك، والأمر كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، لأنه معلوم أنهم يأخذون من شواربهم في غير النسك. فأيضا أثر جابر رضي الله تعالى عنه فيه أنهم يأخذون إذا أرادوا أن يتحللوا من نسكهم. الأثر الرابع عن علي رضي الله تعالى عنه عن سماك بن يزيد قال كان علي رضي الله تعالى عنه يأخذ من لحيته مما يلي وجهه. والأثر عند ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف، زمعة بن صالح ضعيف، وأيضا سماك بن يزيد ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. فتفردهما عن علي رضي الله تعالى عنه عن بقية أصحاب علي تدل على ضعفه والله أعلم. لو ثبت أثر علي ظاهره الأخ مطلقا في النسك وغير النسك. الخامس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان يأخذ من لحيته ما جاز القرضة. والأثر عند ابن أبي شيبة وغيره بإسناد ضعيف، في إسناده عمرو بن أيوب ابن أبي زرعة ابن عمرو ذكره ابن حبان في ثقاته، ولم أقف على من عدله. عن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة لا يصح، أرجع إلى أثر جابر عن قتادة قال قال جابر لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة عند ابن أبي شيبة. والأثر مرسل، رواية قتادة عن جابر مرسل، وأيضا فيه أبو هلال الراسبي وفيه ضعف، لكن كما ذكرت رواية أبي الزبير عند أبي داود إسنادها حسن. أيضا سيأتي قول عطاء بن أبي رباح كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة وإسناده صحيح، والظاهر يقصد الصحابة وكبار التابعين. أيضا سيأتي في أثر النخعي ما فيه أنهم كانوا يأخذون منها، والأثر فيه إشكال في لفظه كما سيمر بنا إن شاء الله. على هذا الثابت عن ابن عمر وعن جابر الأخذ في الحج، أثر ابن عباس ليس فيه القدر، كذلك أثر جابر ليس فيه القدر، هل يأخذون القبضة أو أقل؟ لكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهي في الفتح الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه. فقد قال الطبري ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها، قال ثم ساق لسنده أي الطبري إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه فعل ذلك، وإلى عمر رضي الله عنه أنه فعل ذلك برجل، ومن طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه فعله. فابن حجر رحمه الله تعالى ينسب لعمر وابن عمر وأبي هريرة أنهم يأخذون في غير النسك، لكن لم يسق الحافظ رحمه الله تعالى وإياه لا سنيد لينظر فيها، ولم أقف عليه في ما طبع من تهذيب الآثار أو في تفسير الطبري. فالثابت هو ما تقدم قبل قليل. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأخذون في النسك فقط ولا يأخذون في غير النسك، فهل أخذهم تعبدا يعني كما يؤخذ شعر الرأس على قول الصحيح أن الحلق والتقصير واجب في النسك، فهل هم يأخذون ذلك من باب التعبد ويرون أن التفث يدخل فيه شعر اللحية وشعر الشارب فيكون الأمر بالتقصير يدخل فيه الشارب واللحية؟ فإن كان الأمر هكذا فلا إشكال في ذلك، يعني لا تعارض بين التحريم وبين الأخذ، لأن القاعدة إذا تعارض واجب ومحرم يرتكب المحرم ويزول التحريم لأجل الواجب. فعلهم ليس محرما، فعلهم لا يدل على جواز الأخذ في غير النسك لما ذكرته من القاعدة، إذا تعارض واجب ومحرم يفعل الواجب ويزول التحريم. وهذه قاعدة مشهورة عند أهل العلم، مثلا لو اختلط قتل مسلمون وكفار ولم يتميزوا وجب تغسيل الجميع ووجب تكفينهم والصلاة عليهم، تغسيل المسلمين واجب وتأثير الكفار والسلف عليهم محرمة، لكن تعارض الواجب والمحرم فنرتكب المحرم لأجل أداء الواجب. كذلك أكل المضطر، الميت محرمة، لكن إذا اضطر الشخص الصحيح أن الأكل واجب لأجل أن يحفظ النفس، فحفظ النفس واجب، أكل الميت محرم، فيرتكب المحرم لأجل الواجب. أيضا مسألة تتعلق بالنسك، إذا كان الشخص سيضحي وقلنا يحرم على المضحي أن يأخذ من شعره، إذا كان يوم العيد له أن يأخذ من شعره يعني يحلق أو يقصر رأسه ولو لم تذبح أضحيته، لأن الحلق والتقصير من واجبات الحج، تعارض الواجب مع المحرم أخذ الشعر قبل ذبح الأضحية، فيرتكب المحرم لأجل الواجب. لكن لم أقف على قول لأحد من أهل العلم يوجبون تقصير اللحية والشارب في النسك، وسيأتي إن شاء الله فعل طاووس وأنه لا يوجبه، أي لا يوجب أخذ من شعر اللحية في النسك. أما استحباب أخذ شيء من اللحية في النسك فهو مذهب مالك والشافعي ووجه للحنابلة، هذا ما يتعلق بآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نأتي إلى الآثار الواردة عن التابعين رضي الله تعالى عنهم وأتباعهم الأئمة الأربعة. مجاهد بن جابر رحمه الله تعالى فسر ثم ليقضوا تفتهم، قال: حلق الرأس وحلق الآنة وقص الأظافر وقص الشارب ورمي الجمار وقص اللحية، فجعل من قضاء التفث قص اللحية. والأثر عند الطبري في تفسيره وإسناده صحيح. القاسم ابن محمد بن أبي بكر إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه، والأثر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. والظاهر أن ذلك في النسك، سيمر بنا إن شاء الله الخلاف في كراهة حلق شعر الرأس في غير النسك. الأثر الثالث عن سالم، روى مالك في الموطأ أنه بلغه أن سالم بن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين وهما كالمقص، فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما. سالم يأخذ من لحيته ومن شاربه قبل الإحرام. لو ثبت الأثر لدل على جواز الأخ في غير النسك، لكن الأثر كما ذكرت وبلغ مالك فالأثر منقطع. الأثر الرابع عن طاووس ابن كيسان، كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه، والأثر عند ابن أبي شيبة ورواته ثقات، وفيه عنعنة ابن جريج. كونه يأخذ من لحيته ولا يوجبه الذي يظهر الله أعلم أنه في النسك. الحسن البصري وابن سيرين جاء عن أبي هلال الراسبي قال: سألت الحسن وابن سيرين فقال: لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك. والأثر عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن. فالظاهر الأخذ لا بأس مطلقا من طولها في نسك وفي غير نسك. روي عن الحسن قال: كانوا يرخصون فيما زاد عن القبضة من اللحية أن يؤخذ منها، عند ابن أبي شيبة وإسناده ضعيف، فيه أشعث ابن سوار. فقوله كانوا يرخصون يعني بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وربما أيضا كبار التابعين، لكنه لا يصح. لو صح هل الرخصة عند التحلل من النسك أو مطلقا يحتمل الأمرين. الأثر السادس أثر عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة، والأثر إسناده صحيح. فأثر عطاء موافق لما تقدم عن الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأثر السابع عن محمد بن كعب القرطي فسر أيضا: وليقضوا تفتهم برمي الجمار وذبح الذبيحة وأخذ من الشاربين، هكذا من الشاربين والظهر وأخذ من الشارب واللحية والأظفار، والأثر عند الطبري بإسناد حسن. محمد بن كعب كمجاهد بن جبر فسروا التفث بالأخذ من اللحية. الأثر الثامن عن إبراهيم النخعي، أثر إبراهيم قال كانوا يطبون لحاهم ويأخذون من عوارضه هكذا. والأثر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، اللفظ يطبون هذه نسختي من طبعة الدار السلفية، في طبعة دار القبلة يبطنون لحاهم، في رواية البيهقي في الشعب من طبعة دار الكتب العلمية كانوا يأخذون من جوانبها وينظفونها، يعني اللحية. ابن جوزي في غريب الحديث قال كان النخعي يبطن لحيته، أن يأخذ من الشعر من تحت الذقن والحنك. إذن قوله يطبون أو يبطنون لحاهم ويأخذون من عوارضها على ما ذكره ابن الجوزي، أن يأخذون من تحت الذقن ومن الحنك أي من العارض. النخعي من صغار التابعين، قوله كانوا يحتمل الصحابة ويحتمل كبار التابعين ومنهم أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أيضا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته، إبراهيم ابن يزيد النخعي يأخذ من العارض، والظاهر أن الأخذ مطلق في غير النسك. الأثر العاشر ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن قتادة كان يكره أن يأخذ من لحيته إلا في حج عمره، وكان يأخذ من عارضيه، والأثر لم أقف عليه مسندا. فعلى هذا قتادة يكره الأخذ من اللحية إلا في النسك، لكنه يأخذ من عارضيه كما تقدم عن النخعي. أما أتباع التابعين فعند الخطيب البغدادي في تاريخه بإسناد حسن عن منصور ابن أبي مزاحم قال رأيت شعبة بن الحجاج نظيف الثياب مشمرا يأخذ من هذا وهذا، وأشار إلى عارضيه. إذن شعبة ابن الحجاج كان يأخذ من عارضيه. هذا ما يتعلق بالتابعين وأتباع التابعين، وكما هو معلوم الأئمة الأربعة فيهم من التابعين ومن أتباع التابعين. فمذهب الأحناف التحريم مطلقا، يعني أخذ ما زاد عن القبضة، ولا يستحبون أخذه في النسك. يقول ابن الهمام في فتح القدير فيأخذ ما فضل عن القبضة، وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبح أحد. ومن أتى بعده من الأحناف كابن نجيم وصاحب الدرة المختار وصاحب حاشية تبيين الحقائق ينقلونه عنه ويقرونه. فالأحناف يرون جواز الأخذ ما زاد على القبضة، وما دون القبضة يحرم، بل ابن الهمام ينقل أنه لم يقل أحد بجوازه. الكساني في بدائع الصناعة يقول حلق اللحية من باب المثلة، والمثلة محرمة. أما المالكية فالذي يظهر مذهب المالكية التحريم، وما نقل عنهم في الكراهة متأخر هذا ما ظهر لي والله أعلم. يقول القاضي عياض كلام القاضي عياض تعلق به من يرى الكراهة ونسبه للمالكية بناء على ما فهمه. يقول القاضي عياض في إكمال المعلم كره قصها وحلقها وتحريقها، وقد جاء الحديث في ذم فاعل ذلك. لما يقول بذم فاعل ذلك الذي يظهر الله عنه من الأمر على التحريم وليس على الكراهة، فقوله كره تحمل على كراهة التحريم وليست على كراهة التنزيه. إلى أن قال الأخذ من طولها وعرضها فحسن. أشرت قبل قليل بعض العلم منهم المالكية بعضهم ينص على الأخذ من غير تقدير، وبعضهم ينص على أخذ ما زاد من القبضة. الأخذ من طول عرض الحسن ويتكره الشهرة في تعظيمها، يعني عدم الأخذ منها مكروه إذا كانت كبيرة، وتحليتها كما تكره في قصها وجزها، كما تكره في قصها وجزها. إذن هناك قص الظاهر والله أعلم أنه زائد عن القبضة، فهذا كراهة تنزيه، وتركها من غير أخذ منها كراهة تنزيه. أما إحفاؤها أو حلقها فالذي يظهر لي من مجموع كلام قاضي الرياض أنه محرم، مما يدل على أن الكراهة كراهة تحريم عند المالكية، يعني حلق اللحية، أن المتأخرين من المالكية لا ينسبونه للمتقدمين، فمثلا لا ينسبونه للقاضي عياض، ينسبون للمتأخرين كما أشير إليه إن شاء الله. وأيضا مما يدل على ذلك قول القرطبي في المفهم: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها. قوله يعني قول القاضي عياض كره قصها، أي كراهة التحريم إذا كان القص كثيرا يصل إلى حد الحلق، وكراهة التنزيه إذا كان دون ذلك، والله أعلم. قال: فأما أخذ ما تطاير منها وما يشوه ويدعو إلى الشهرة طولا وعرضا فحسن عند مالك وغيره من السلف. قال في فواكه الدواني: ما عليه الجند في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم دون شواربهم لا شك في حرمته عند جميع الأئمة لمخالفته لسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولموافقته لفعل الأعاجم والمجوس. فينقل الإجماع على التحريم، تحريم الحلق. فالذي يظهر الله أعلم لو كان القول بكراهة التنزيه مشهورا لما نقل الإجماع. قد ينازع شخص في الإجماع عند المالكية لأن بعض المتأخرين كما سأذكر يرى الكراهة، لكن حينما ينقل الإجماع على الأقل هذا دليل على أن القول بالكراهة الحلق دون التحريم غير معروف عند متقدمي المالكية. إذا من قال بالكراهة؟ قال المتأخرون. الزرقاني في شرحه لخليل قال: وفي دال، هذا رمز، في حرمة حلق اللحية وكراهته قولان. إذا ذكر الزرقاني وهو متأخر قال: في حرمة حلق اللحية وكراهته قولان. حكى عن المالكية التحريم والكراهة، وعزاه لمن رمز إلى دال. دال هو رمز للشيخ أحمد بن محمد الزرقاني، وفاته سنة 65 و900 أو بعد ذلك. له حاشية على مختصر خليل أعلم أنها مطبوعة، وينقل منها متأخر المالكية. فالذي يظهر الله أعلم أن القول بكراهة حلق اللحية دون التحريم هو قول للمالكية، لكنه متأخر جدا والله أعلم. أول من وقفت على من قال بهذا القول هو الشيخ أحمد بن محمد الزرقاني، وفوق كل ذي علم عليم. أما مذهب الشافعية فأيضا المذهب عندهم التحريم. قال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج: قال الشيخ، يعني الرافعي المتوفى سنة 23 و600 والنووي المتوفى سنة 76 و600، يكره حلق اللحية، والمقصود كراهة التنزيه والله أعلم وليس التحريم. واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في الأم على التحريم. قال الزركشي الشافعي، لأن عندنا زركشي شافعي وزركشي حنبلي، وكذا الحليمي في شعب الإيمان وإستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة، وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها. على هذا مذهب الشافعي ومذهب الشافعية التحريم. أول من نسب له كراهة التنزيه فيما وقفت عليه الرافعي والنووي عليهما رحمة الله عز وجل. أما مذهب الحنابلة فلا أعلم قولا بالكراهة لهم قول واحد وهو التحريم. وتأخروا الحنابلة ينقلون عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الكراهة، مثلا البهوتي في كشاف القناع قال وإعفاء اللحية بأن لا يأخذ منها شيئا، قال في المذهب ما لم يستهتن طولها ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وغيره. وقال ابن مفلح في الفروع لا يكره أخذ ما زاد عن القبضة، ونص لا بأس به، أي نص أحمد رحمه الله تعالى، وما تحت حلقه لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، لكن كما أسلفت قبل قليل ما زاد عن القبضة ابن عمر خاص في النسك والله أعلم. لكن استدرك ابن مفلح، لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر، وفي المستوعب وتركه أولى، أي ترك الأخذ. وقيل يكره، أي يكره أخذ ما زاد على القبضة. فالحنابلة لم يقل أحد منهم بجواز الحلق، إنما اختلفوا في حكم أخذ الزائد. ومن يعتنون بنقد روايات المذهب كابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف لا يذكرون الكراهة، إنما يذكرون التحريم. إذن هذه الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين وأتباعهم بما في ذلك الأئمة الأربعة. فعلى هذا لم يصح القول بجواز حلق اللحية لا عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من الأئمة الأربعة، إنما نقل الجواز عن بعض متأخري المالكية ومتأخري الشافعية من أهل القرن السابع وما بعد ذلك. على ذلك فيما وقفت عليه وفوق كل ذي علم عليم، الأمة من سبعة قرون لم يقل أحد بجواز حلق اللحية. يقول وفقه الله عز وجل والسامعين سبب الخلاف. سبب الخلاف الأخذ من اللحية خلافهم في ثبوت الأخذ منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها أو أمر بالأخذ منها، وفي إطلاق الأمر بتوفيرها كما تقدم في أول الدرس من حديث ابن عمر وفروا اللحى، والحديث أشرت أنه في الصحيحين، أو تخصيصه بما يشوه الخلقة، أي الأمر بالتوفير مخصوص بما إذا لم يحصل تشويه للخلقة، أو الوقوف على فعل الصحابة أخذ القبضة أو الاستبان مطلقة. وخلاف المتأخرين في كراهة حلق اللحية دخول اللحية في عموم الأمر بمخالفة الكفار، والأصل فيه الاستحباب كتغيير اللحية بغير السؤال. أرجع إلى سبب الخلاف. أولا في ثبوت الأخذ منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله أنه أخذ من لحيته، لا من قوله بأنه أمر ولا من فعله أنه كان يأخذ منها. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها رواه الترمذي وقال غريب، والغرابة أي تضعيف. وقال بعد الحديث سمعت محمد بن إسماعيل، يعني أمير المؤمنين البخاري عليه وعلينا رحمة الله عز وجل، يقول عن أحد رواة الحديث ابن هارون مقارب، ولكن تقول مقارب أي حديثه يقارب حديث الثقات ما لم يخالف، لا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال يتفرد به إلا هذا الحديث. إذن البخاري رحمه الله يقول تفرد ابن هارون بهذا الحديث. وعلى هذا الحديث إما أن نقول شاذ لأنه مقارب، يعني عمر ابن هارون، أو يقال الحديث شاذ، هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما من قول النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، منها حديث جابر في قوله للرجل خذ من لحيتك ورأسك، الحديث عند البيهقي في شعب الإيمان وضعفه شديد. فالأحاديث الواردة في الأخذ من اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح لا من قوله ولا من فعله. وكما هو معروف الألباني عليه وعلينا رحمة الله عز وجل يرى الأخذ من اللحية، ومع ذلك يقول في الضعيفة لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من اللحية لا قولا ولا فعلا. أرجع إلى قوله وفي إطلاق الأمر بتوفيرها، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، هل تبقى مطلقة أو يقال هذا العموم مخصوص بما زاد على القبضة أو بالشعر المتطاير الذي يشوه؟ قال أول وقوف على فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقتا وقدرا. وقتا يكون الأمر متعلق بالنسك كما أشار قبل قليل ابن مفلح في الفروع، وقدرا الأمر يتعلق بما زاد على القبضة. قال وخلاف المتأخرين في كراهة حلق اللحية دخول اللحية في عموم الأمر بمخالفة الكفار، والأصل فيها الاستحباب كتغيير اللحية بغير السواء. بعض أهل عصرنا من الأدلة التي يستدل بها على جواز حلق اللحية وأن الأمر لا يعدو عن كونه مكروها كراهة التنزيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين في حديث ابن عمر، والأصل في المخالفة السنية وليست الوجوب. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم، الصلاة في النعال والخفاف من باب السنة. أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيء من باب المخالفة، الأمر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فهل اللحية كذلك؟ من يرى ذلك يقول نعم تدخل. يقال المخالفة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، والأمر يرجع إلى النصوص. ولو فرضنا أن المخالفة كلها مستحبة، المخالفة في إعفاء اللحية على سبيل الوجوب وليس على سبيل التحريم، لأن الأمة كما أسلفت قبل قليل أجمعت على حرمة حلق اللحية، وأن القول بالكراهة فيما ظهر لي من القرن السابع فما بعد. وكما هو متقرر عند أهل العلم عموم الحديث قد يخصصه الإجماع، هذا على القول بأن كل مخالفة فهي الاستحباب، لكن كما ذكرت قبل قليل لا يسلم بذلك. كما أسلفت أول حديثي هذه المسألة مما طال الكلام فيها، فحينما تعرضت لها أحببت أن أبسط الأدلة، والواحد منا يطلب الحق، فإذا تبين له الحق الأصل كما قال ربنا تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا أن يجعلني والسامعين من هؤلاء ممن يقولون سمعنا وأطعنا. قبل أن أذكر أدلة وجوب إعفاء اللحية آتي إلى تعريف الحلق. ما هو الحلق؟ متى يكون الشخص آثما إذا حلق لحيته؟ هل الأمر يتعلق إذا أخذها بالموسى بمعنى أحفاها لم يترك منها شيئا، أو يدخل في الحلق إحفاؤها إحفاء شديدا سواء أحفاها بالمقص أو بالآلة الكهربائية؟ قبل أن أبدأ بتعريف الحلق لا بد أن نعلم أن الحقائق منها حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. فهل الحلق حقيقة شرعية وردت النصوص الشرعية بتعيينه كالصلاة مثلا، أو حقيقة لغوية يرجع فيها لكلام العرب؟ الثاني والله أعلم. فالحلق من الحقائق اللغوية التي يرجع فيها لكلام العرب، فعلى هذا لا بد أولا أن نعلم تعريف الحلق عند العرب، وهل هو يختص بأخذ الشعر بالموسى أو لا يختص به. يقول الراغب الأصفهاني في مفردات الفاظ القرآن عن الحلق قطع الشعر وجزه إذن قطع الشعر وجزه يسمى حلقا عند العرب. ومعلوم أن الجز لا يستأصل، القطع قد يكون فيه استئصال لكن الجز ليس فيه استئصال، تبقى الأصول. ويقول ابن سيدة في المحكم: الحلق في الشعر من الناس والمعز كالجز في الصوف، إلى أن قال: احتلق بالموسى وغيرها. يقول الحلق في الشعر من الناس والمعز كالجز في الصوف. الإنسان له شعر والماعز لها شعر، يجزون شعر الماعز للحاجة في السابق ولا زال يحصل ذلك، وكذلك يجزون صوف الظان. هل يتصور يحفون الشعر إحفاء تاما ولا يتركون شيئا من الشعر أو شيئا من الصوف لحماية الجلد؟ لا يتصور ذلك، يأخذون أغلب الشعر ويبقون شيئا من أصوله، ويسمى في كلام العرب حلقا ولا يسمى تقصيرا. وقال الجوهري في صحاحه: يقال حلق معزه ولا يقال جزه إلا في الظاء. هذا تفريق بين لفظة الجز والحلق. قال أبو زيد: عنز محلوقة وشعر حليق ولحية حليق. لحية حليقة وعنز محلوقة، اللحية والعنز كلاهما يطلق عليها الحلق، مع أنه كما ذكرت قبل قليل الماعز لا يتصور أن يستأصل شعرها بالموسى ونحوه. هذا في كلام العرب. كذلك الفقهاء ينصون على أن الحلق لا يختص بالموسى. قال الرافعي: لا يتعين للحلق والتقصير آلة، الإزالة بالموسى والنورة والقص واحد. إذن الرافعي يقول الحلق لا يختص بآلة، لا يختص بالموسى، فيمكن أن يحصل الحلق الإزالة بالموسى أو بالنورة، والنورة مثلها ما استجد من أشياء تستأصل الشعر. والقص أيضا، قص الشعر وإحفاؤه يدخل في باب الحلق ولو لم يكن بموسى أو غيره. انتهى كلامه. يقول وفقه الله والسميع: وتخصيص الموسى بالحلق في النسك عرف لا لغة، يعني عرف الظاهر أن هذا العرف متقدم. قال ابن عبد البر: الحلق المعروف عندهم فبالجلمين. قال الحلق المعروف عندهم فبالجلمين، جلمان مثل المقراض والمقص، فالجلمان مفردها جلم له شفرتان كالمقص. قال الحلق المعروف عندهم فبالجلمين، يعني في غير النسك، لأن الحلق بالموسى لم يكن معروفا عندهم في غير الحج والله أعلم. يقول العرف عندهم أي استئصال الشعر بالموسى في الحج فقط، أما ما أداه فيحلقون بالجلمين، وسماه حلقا ابن عبد البر. قال الحلق المعروف عنده بالجلمين، ولعل ذلك والله أعلم من أسباب كراهة ذلك كما سمر بنا إن شاء الله حديث الخوارج سماه التحليق، فأحد القولين في المسألة كراهة الحلق بالموسى وإحفاء الشعر في غير النسك لأجل عدم التشبه بالخوارج. فعلى هذا الحلق بالموسى لم يكن معروفا عندهم في غير الحج والله أعلم. مما نص على ذلك ابن العربي في شرح الموطأ، وكذلك الكاساني قال في البدائع: إطلاق اسم الحلق يقع على الحلق بالموسى، ونحوها أيضا لابن قدامة في المخني. الحلق أخذ الشعر كما تقدم ولو لم يكن بالموسى ولو بقيت أصوله، أما اختصاصه في النسك بالموسى فهذا عرف متأخر. فأخذ الشعر بالجلمين حلق، وعلى التسليم بتخصيص الحلق بالموسى لا يسلم، لكن على الفرض بالتسليم. قال وما أداه تقصير، ففي زمانهم ما لا يأخذه المقراض يؤخذ بالموسى ويسمى حلقة. إذا ليس هناك إلا حلقة وتقصير، لا وسط بينهما، فإما أن يؤخذ بالمقراض، هذا قد ينازع هل يسمى حلقا أو تقصيرا. ما لا يأخذه إلا الموسع هذا يسمى عندهم حلق. الآلات الكهربائية في زماننا هي نوعان، نوع يستأصل كما يستأصل الموسى، فليس الكلام فيها، الكلام في الآلات الكهربائية التي تحلق الشعر ويبقى شيء من أصوله، كأحيانا يحلق مثلا رقم 1، 2، 3، فيقول على التسليم بأن الحلق بالموسى وما عداه يسمى تقصير. المقراض في وقتهم لا يستأصل الشعر كما يستأصله الموسى، فيبقى شيء من الشعر لا يمكن أخذه. حتى في زماننا مهما أتيت بمقص لا بد أن يبقي شيئا من أصول الشعر على كون الصناعة متقنة، الباقي لا يمكن أخذه إلا بالموسى يسمى حلقة، لأن ليس هناك واسطة بين الحلق وبين التقصير. فعلى هذا الآلة الكهربائية تأخذ ما لا يمكن أخذه بالمقص، فعلى هذا يدخل الحلق في الآلة الكهربائية. فبعض أنواع أخذ الشعر بالآلة الكهربائية هو داخل في باب الحلق وليس في باب التقصير. قد ينازع في بعض الأرقام هل تسمى حلقا أو تسمى تقصيرا، أما بعضها فالواحد يستطيع أن يجزم أن بعض أنواع أخذ الشعر بالآلة الكهربائية أنه من باب الحلق وليس من باب التقصير لما أسلفته قبل قليل. ما لا يمكن أخذه بالمقص تأخذه الآلة الكهربائية فيسمى حلقا. ما هي ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف الأخذ بالآلة الكهربائية هل نسميه حلقا أو نسميه تقصير يتعلق بما أمر بأخذه أو نهي عن أخذه من الشعور. مثلا ما أمر بحلقه كشعر المحرم، هل إذا حلقه بالآلة الكهربائية بحيث أبقى ما لا يمكن أن يستأصله المقص هل يسمى حلقا أو يسمى تقصيرا؟ الذي يظهر الله أعلم أنه يسمى حلق. كذلك شعر المولود، وهذه تعاني منه الأمهات، المولود الذكر إذا أرادوا أن يحلقوه قد يخشون على رأسه من الموسى، فلا مانع أن يستأصل بالمكينة الكهربائية يدخل في باب الحلق والله أعلم. كذلك ما نهي عنه من أخذ الشعور، مثل القزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، كراهة القزع مختصة بالموسى، هذا بعضه في الآلة الكهربائية لا يدخل في باب القزع، الظاهر لا، بعض أنواع الأخذ بالآلة الكهربائية يدخل في باب القزع، وبعضه يدخل في باب التقصير فلا يدخل في باب القزع والله أعلم. كذلك التشبه بالخوارج، القول بكراهة الحلق، هل إذا أخذه بالآلة الكهربائية يدخل في باب الحلق فيكون في تشبه بالخوارج أو لا؟ بعض الأرقام تدخل في باب الحلق فيدخل في الخلاف، وبعضها بيقين ويدخل في باب التقصير وليس في باب الحلق. كذلك أهم مسألة، مسألة اللحية، البعض يحفي شعر لحيته بالمقص يبقي منها إلا ما يمكن أخذه إلا بالموسى أو ببعض الآلات الكهربائية الجديدة التي تفعل كما يفعل الموس، فهل هذا الشخص يقال أنه لم يحلق لحيته إنما قصر لحيته، أو يقال هذا حلق لحيته؟ الذي يظهر الله أعلم أنه يسمى حالقا إذا أحفاها إحفاء شديدا بمقص أو بالآلة الكهربائية فتدخل في باب الحلق. وتقدم قبل قليل قول ابن الهمام قال فيأخذ ما فضل عن القبضة، وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة، يعني يأخذ أكثر من القبضة ومخنثة الرجال، فلم يبحها أحد. إذن يقول ابن الهمام الإحفاء الشديد ما قال أحد بجوازه إلا على القول بكراهة حلق اللحية، وأشرت قبل قليل أن هذا القول متأخر، قال به بعض متأخري المالكية وبعض متأخري الشافعية، ليظهر الله أنه من القرن السابع فما بعد، والله أعلم. الخلاف في الآلة الكهربائية هل تدخل في باب الحلق في بعض الحالات أو لا تدخل، هذه هي ثمرة الخلاف. نرجع إلى أصل المسألة، وجوب إعفاء اللحية. يجب إعفاء اللحية بالإجماع كما تقدم قبل قليل. الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم. الآية الثانية: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وجه الاستدلال: مما فسر به الابتلاء إعفاء اللحية، وأمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع ملته، وكذلك أمرنا باتباع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجب إعفاء اللحية. الآية الثالثة: ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، إلى قوله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الآية الرابعة: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. الآية الخامسة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجه الاستدلال: هارون عليه السلام من الأنبياء الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالأنبياء أمر لأمته، فيجب إعفاء اللحية، فهارون عليه السلام له لحية وهو نبي من الأنبياء. الآية السادسة قول ربنا تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وجه الاستدلال كما تقدم قبل قليل: الفطرة فطرة علمية اعتقادية وفطرة عملية، فمن الفطرة العملية إعفاء اللحية، فيجب إعفاؤها ويحرم حلقها لما أشرت قبل قليل. أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: عشر من الفطرة، وذكر منها إعفاء اللحية، والحديث عند مسلم. الآية السابعة: واتبع سبيل من أناب. الآية الثامنة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وجه الاستدلال: المسلمون مجمعون على حرمة حلق اللحية، ولم ينقل كما تقدم قبل قليل عن أحد من الصحابة الترخيص في ذلك، إنما كانوا يرخصون فقط في النسك، ويرخصون في أخذ ما زاد عن القبضة كما في أثر ابن عمر. والقول بكراهة حلقها قول متأخر كما أسلفت قبل قليل، فالقرون المفضلة الذين أمرنا باتباع سبيلهم وهم خير الأمة، وأيضا من أتى بعدهم، لم يقل أحدهم بجواز حلق اللحية، إنما اختلفوا في أخذ الزائد عن القبضة هل يجوز أو لا يجوز، فتجب موافقتهم فيما أجمعوا عليه وتحرم مخالفتهم. أختم بما بدأت به هذه المسألة، كثر الكلام حولها في زماننا، فأحببت أن أفصل فيها. أسأل الله عز وجل لي ولمن يسمع العلم النافع والعمل الصالح المتقبل. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.